بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 41 بعد 100 الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الآية 87 بعد 100 الأولى. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها: كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل والشرب والجماع في الليل بعد النوم، فحصلت المشقة لبعضهم، فخفف الله تعالى عنهم ذلك، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختنون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به. في بداية فرضية الصيام، كان المرء إذا جاء عند المغرب فنام فلا يجوز له أن يأكل أو يشرب أو يجامع زوجه حتى اليوم التالي. إذا جاء عند المغرب فنام، اللي يحصل يبقى خلاص، إذا استيقظ يحرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى اليوم التالي. وطبعا حدث حرج شديد ومشقة لبعض الصحابة، ومنهم من جاء عند فطره فسأل زوجه: هل عندنا من طعام؟ فقالت: أعد لك. رحمك الله، ما كانش في البيت طعام. فقالت: أعد لك. ذهبت تعد له بعض الطعام، أخذته سنة من نوم من شدة التعب، كان يعمل يوما. فطبعا لما أعدت الطعام فجاءت وجدته نائما، فقالت: خيبة لك، يعني إيه اللي جرالك؟ نمت؟ يبقى معناها الطعام محرم والشراب، يواصل بقى الصيام لليوم اللي إيه التالي. فطبعا ده حرج شديد. فلما علم النبي بحاله نزلت هذه الآيات من باب التخفيف والتيسير على الأمة. وقيل أيضا أن أحد الصحابة ذهب إلى رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم فسامره في الليل، عاد فوجد امرأته قد نامت، وكان يريد أن يقضي حاجته من الليل، فلما استيقظت قال: نمتي؟ قالت: نمت. قال: ما نمتي. يريد في مشقة وفي حرج، يريد قضاء حاجته. فالمهم قضى حاجته من زوجته، ثم شعر بالإثم الشديد، فأتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقص عليه ما حدث، فنزلت الآية قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالمشقة تجلب التيسير، وهذا مبدأ مهم في الإسلام، المشقة تجلب التيسير. فالإنسان في أي فريضة إن وجد مشقة فهناك الرخص وهناك التيسير. فمثلا إذا كان الإنسان على سفر في رمضان يرخص له الفطر. لماذا؟ لأن السفر قطعة من العذاب ومظنة التعب والمشقة، حتى وإن كان السفر مريحا فالرخصة قائمة للمسافر، له أن يفطر ويقضي بعد رمضان، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. كذلك المريض، المريض الذي يجد حرجا في الصيام لابد له أن يفطر، ثم عليه القضاء بعد رمضان عندما يبرأ ويعافيه الله عز وجل. أما المريض اللي هو مرض مزمن مستمر فهذا يفطر وبعد كده يفدي عن كل يوم إطعام مسكين، وهذا من يسر الشريعة الغراء، وهذا شرع الله عز وجل. كذلك في السفر رخص في قصر الصلاة الرباعية نصليها ركعتين، وهذه هدية من الله لهذه الأمة. كان ابن عباس يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه. فالله تعالى إذا من على عباده برخصة ما فهي من باب الهدية، فعلى الأمة أن تقبلها وأن تعمل بها، ففيها الأجر العظيم. كذلك كما ذكرنا في آيات الصيام قبل هذه الآية أن الحامل والمرضع لهما رخصة الإفطار ثم الإطعام إن كانتا لا تنفكان عن حمل أو رضاع، أو إن كانت تنفك يبقى عليها القضاء. كذلك الشيخ الكبير الذي يعجز عن الصيام لضعفه وكبر سنه له رخصة الإفطار وإطعام عن كل يوم مسكين. فهذا من يسر الشريعة الغراء، هذا من فضل الله ومنه على هذه الأمة. لذا قال: علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فتاب عليكم أي فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم، يعني لولا التوسعة كان يقع المسلمون في إيه؟ في الإثم والحرج الشديد. وعفى عنكم أي ما سلف من التخوف اللي أنتم يعني فعلتوه من قبل، ربنا عفى عنه. فالآن أي بعد هذه الرخصة والسعة من الله تعالى باشرهن أي وطئا وقبلة ولمسا. فبعد الإفطار معك طول الليل حتى الفجر الصادق. لك الطعام والشراب ولك الجماع بالزوجة أو التقبيل أو اللمس لأنها حلال طيب فترة الليل. أما أثناء الصيام يحرم، بل من وقع على زوجته في نهار رمضان فعليه كفارة مغلظة إضافة لقضاء اليوم. الكفارة المغلظة إما أن يعتق رقبة وإما أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا. لماذا؟ لأنه انتهك حرمة نهار رمضان بالجماع. طبعا بعض أصحاب الفكر الفاسد وأصحاب الأهواء لهم فتاوى غريبة جدا في هذا الباب، يعني بعضهم موجود هذه الفتاوى للأسف عند أصحاب الفرق الضالة. سؤال بيسأله أحدهم من مشايخهم أصحاب العمائم، بيسأله يعني أنا والله أنا ما بقدرش أصوم قوي يعني العملية، فهل يجوز لي الإفطار؟ واحد بيتدلع يعني، قال له يجوز بشرط إنك كل يوم تعمل نفسك مسافر وترجع تفطر وتجمع زوجتك. كل يوم تعمل نفسك إيه؟ مسافر، تخرج بس من بلدك كده 5 كيلو وترجع تفطر. ما شاء الله، شفت العملية وقت وفق الأهواء، يعني يعمل نفسك كده مسافر وارجع افطر وجامع زوجتك. طيب يا أخي طب الزوجة صايمة تجامعها إزاي؟ ما لازم يصفرها مع راخر، كل من لم يصبر عن النساء ياخد زوجته يسافر بيها ويرجع. شوف الباطل والأهواء، نسأل الله السلامة والتحلل من شرع الله تعالى بأدنى الحيل. وهذا طبعا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل، لأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه جل وعلا. ودلوقتي طبعا طلع كمان فتاوى للعيبة كرة القدم في رمضان يجوز لهم الإفطار. يجوز الإفطار؟ ده بيلعب اللعبة كمان بيجوز الإفطار؟ يقول لك لا، لعبة إيه؟ ده مشروع قومي. فهذا من أبطل الباطل أيضا، اللعب الكرة يجيز، يقول لك لعيبة كاس العالم من المسلمين يجوز لهم الإفطار في رمضان. ما شاء الله، بكرة يقول لك كمان الرقاصة يجوز لها الإفطار في رمضان عشان ورا منها يجي 60 أسرة بيأكلوا عيش من ورا منها، افرد عندها حفلة في النهار بتقعد تهز وسطها يجي 2-3 ساعات فيجوز لها الإفطار. وكمان اللي بيغني يجوز له الإفطار. طب بتصوموا ليه؟ زي بيقول لك الآن فات في المغرب في حركة جت قبل رمضان يقول لك عنوانها كده مش صايمين. اه والله مش صايمين، قال بيتمردوا على الشرع يعني ايه دين 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 كل حاجه بقى الدين، ما فيش صيام مش هنصوم. سبحان الله، وانتوا هتضروا من بعدم صيامكم؟ هتضروا انفسكم مع انكم ما صمتوا. الله غني عنكم، قال مش صايمين. طيب فنسأل الله السلامة. فدلوقتي خلاص بقى لعيبة الكرة يفطروا، الرقاصة كمان تفطر. اوعى تقول لي دي فاتوى عم الشيخ، تقول لي انا ما بفتيش ان الرقاصة تفطر ولا ايه، انا بسخر. استنى اقول لك الشيخ كان بيقول النهارده الرقاصة تفطر ولا استنى. في ناس صايمين برضه معانا ياخدوا العملية من الناحية التانية. يا شيخ رياض انا بسخر، ها الرقاصة تفطر وتصوم؟
إلا في حالة واحدة.
إلا في حالة واحدة، قول لي بقى، إنها تسافر.
أو تكون حائض.
أو تكون حائض، هذا فاهم الأحكام ده. ربنا عافينا وإياكم. فبقت أهواء، نسأل الله السلامة. الرخصة عند المشق وعند الحرج وعند النص القرآني أو النص النبوي، إنما ليست بالهواء. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال فالآن، أي بعد هذه الرخصة والسعة من الله تعالى، باشرهن. طبعا المباشرة بتشمل الوطء أي الجماع، بتشمل التقبيل، بتشمل اللمس. قل لي الله، يعني معنى كده أن القبلة ممنوعة في نهار رمضان؟ القبلة على حسب الحال، بمعنى إذا كان شابا ولا يقوى يمنع، أما إذا كان رجلا كبيرا وما يتخافش عليه يقبل ولا حرج. إذا كان عندما سئل النبي، أحدهم جاء يسأل النبي عن القبلة في نهار رمضان قال لا، جاء آخر قال نعم، فالصحابة قالوا فإذا بالأول شاب والآخر شيخ كبير، يعني اللي منعه كان شاب. طبعا الشاب يقول لك أقبل، لو قلت له قبل مش هيقبل، بس نسأل الله السلام وممكن يضيع صيامه لأنه لا يملك إربة في الغالب. إنما الرجل المسن والله مهما يجوز مش مشكلة، خلاص من العملية خلصت، نقول له بعد ما تمنعوش قول له يبوس. إنما الشاب إيه؟ قول له لا، قول له يا أخي تأدب، قول له لا انتظر بعد الفطار براحتك معاك لغاية الفجر، ماشي كده؟ طيب، يبقى القبلة في نهار رمضان نمنع منها الشباب ونجيزها للذي يملك إربة، يعني يسيطر على نفسه. يسيطر على إيه؟ نفسه. البعض كان بيسألني بيقول يعني مثلا الزوجة اعتادت عادي وأنا خارج القبلة العادية كده في الخد وكده، هذه لا حرج، ما فيش حاجة، دي أصلا ماشي كده، ماشي بتودعك بتسلم عليك بتقول لك مع السلامة يا غالي خير وبركة، احنا نحب ده في البيوت يكون البيت فيه وقام وسعادة بين الزوجين. فهذه ما دامت لا تحرك لك ساكنا ولا تؤثر لا حرج فيها إن شاء الله. أما غير كده الشاب نقول له لا اتق الله، ماشي. هذا بالنسبة للقبلة في نهار رمضان. قال باشرهن أي وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك، يعني انت فاهم، وابتغوا ما كتب الله لكم. وابتغوا ده بالليل طبعا الكلام ده، وغير ذلك بالليل مش في النهار. وابتغوا ما كتب الله لكم، أي انهوا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى. والمقصود الأعظم من الوط هو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته. هذه المقصد يا جماعة من إتيان المرء، مش مجرد شهوة أبدا، ده أنت بتبتغي الأجر عند الله تعالى، إنها قربة وعبادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وإن في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في حلال كان له أجر. يعني إن وضع ماءه في الحرام يأثم، زنا محرم كبيرة من الكبائر، طب إن وضعه في الحلال له أجر. فجماع الزوجة وإتيان الزوجة قربة من القربات وعبادة من العبادات، فعلى الإنسان أن ينوي بذلك إعفاف نفسه وإعفاف زوجه، وينوي بذلك ذرية توحد رب البرية سبحانه جل وعلا، مش مجرد قضاء الوتر وخلاص شهوة بتعدي أبدا. ولذلك وضع الإسلام لها ضوابط، منها مثلا الأذكار، وقل من يفعل عند الشهوة. النبي علمنا عند إتيان الزوجة أن نسمي الله عز وجل ونقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، في كل مرة تأتي زوجك بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لماذا؟ إن قدر ولد في هذا الجماع لا ينخسه شيطان، يكون في حفظ الله تعالى. فعشان كده أقول دائما لما تجد من ولدك تمردا اسأل نفسك لعلك لم تطبق السنة عند ما حملت أمه به، فطبعا طلع متعافرة الوقت. لكن لو طبقت السنة ورعيت الله عز وجل وكانت نيتك صادقة وكذا وكذا وتقرب إلى الله تعالى، ربنا بيحفظ المولود. فمهم جدا إن الإنسان يبتغي بهذا الأمر وجه ربه، إعفاف فرجه وفرج زوجته، وإن جاب ذرية توحد رب البرية جل وعلا. ودي من أهم مقاصد النكاح. قال ومما كتب الله لكم ليلة القدر، الموافقة لليالي صيام رمضان، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها. فاللذة مدركة، يعني تيجي مثلا مباح لك في ليلة رمضان كلها، طب في ليلة في رمضان ليلة القدر خير من ألف شهر، فما تنشغلش بقى بلذة الزوجة وتترك أعظم منها وهي هذه الليلة المباركة. ودي بيكون في العشر الأواخر من إيه؟ من رمضان. ولذلك كان من هدي النبي الاعتكاف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان. طبعا ممنوع المعتكف أن يأتي زوجة،
لأنه معتكف. طبعاً اعتكف ليه؟ حتى يلتمس ليلة القدر. ليلة يا جماعة قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام وأزكى التسليم: وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أو كما قال النبي: اللي يحرم خير هذه الليلة هو ده المحروم. فعشان كده كان النبي يجتهد في العشر الأخير من رمضان، يعتكف في المسجد، يجتهد في التهجد والقيام وفي ذكر الله، بل يوقظ أهله. ما في نوم خلاص العشر ليالي دول، فيش نوم، في اجتهاد، في مشقة في العبادة عشان نؤجر لعلنا أن ندرك هذه الليلة العظيمة. قال: فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها. فاللذة مدركة، يعني مدركة في أي أيام كثيرة جاية. وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك. ثم قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا غاية للأكل والشرب والجماع. يبقى عندك فترة من غروب الشمس حتى الفجر الصادق، كل اشرب، جامع زوجتك، لك هذا الحق من غروب الشمس حتى طلوع الفجر. قال: وفيه أنه إذا أكل ونحوه شكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه. يعني واحد مثلا شك الفجر تلي ولا لا فأكل، تبين له بعد الشك، بس طبعا إيه الآن الحمد لله يمكن أمور دي مفروغ منه، إن عندك توقيت وعندك وعندك، إنما الكلام ده كله للي ما عندوش توقيت، اللي ما عندوش ساعة، اللي ما عندوش منبه، ماشي كده قايم. يعني هم كان حالهم ما عندهمش أي يعني حاجة إلا بس الرؤية وخبرة الخبير. طيب دلوقتي الحمد لله عندك المنبه وعندك اللي بسموها كاليندر دي اللي فيها التوقيت، ماشي كده، وعندك الساعة كمان بتعرف فيها الوقت، وعندك الهاندي صح، وفي ألارم تظبطه وعارف مواعيد. يبقى الآن ما تقولش أنا كنت شاكك، ماشي كده، فعليك أن تتحرى أولا. طيب والله حدث أحدهم يعني قام من النوم كده ما خدش باله وكذا، لا بأس عليه، على الراجح من أقوال العلماء. وفيه دليل على استحباب السحور للأمر: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فينا أمر بالأكل، ففينا دليل على الأمر يعني الاستحباب بالنسبة للسحور، فدي دليل على إيه؟ على السحور، إنها برضو وجبة فيها بركة وفيها تقوية للأبدان على تحمل الصيام، فما تأثرش في قضية السحور ولو على شربة مية، تاخد أجر السنة. وطبعا كان الصحابة لما بيسألون عن الفترة ما بين السحور والأذان، فكان بعضهم يقول يعني النبي كان مثلا يأكل، فيقولون كم كان بينه بين سحوره وبين أذان الفجر، يقولون بمقدار 100 آية، بمقدار قراءة 100 آية. يعني هتجد مثلا 100 آية لو أنت قرأتها حوالي هنقول حزب تقريبا، لأن الربع في حوالي 25 آية وحوالي 21 آية، فهنقول حزب يعني نصف جزء، يقرأ في قد إيه؟ في حوالي 10 دقائق. يعني القارئ الماهر هيقرأ في 10 دقائق لأربع أحزاب، صح يا شيخ رياض؟ يبقى جرب كده، إن هو الربع تقريبا بيقرأ في حوالي 2.5 دقيقة. صحيح، أنا بتكلم عن القارئ الإيه؟ الماهر، مش اللي بتعتع، يعني اللي هو حافظ اللي كده متمكن، فبيقرأ الربع القرآن ياخده في حوالي 2.5 دقيقة. يعني الحزب ممكن ياخده في إيه؟ في 10 دقائق. فكان بين السحور وبين الأذان حوالي 10 دقائق مثلا، قول ربع ساعة. طبعا تقول لي يعني نمتنع في حاجة اسمها، لا مش إمساك، مش فيش حاجة اسمها إمساك، لأن بعض الناس بيحطوا في الكاليندر يقول لك الإمساك الساعة كذا والفجر الساعة كذا، الكلام ده ليس من السنة. فلك أن تأكل حتى الفجر لما تسمع، نعم لما تسمع الأذان. النبي كان يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا. فإذا سمعتم ابن أم عبد أو ابن أم مكتوم فأمسكوا. يعني كان في رمضان يؤذنون في الفجر أذانين، سيدنا بلال يؤذن أذان في الأول قبل الفجر بحاجات بسيطة، يعني ممكن نص ساعة ربع ساعة، كل واشرب براحتك، لأن بلال بيأذن بالليل قبل الفجر. طبعا ده كان اسمه إيقاظ الإعلام، يعلم الناس أن الفجر قرب. بعد كده ابن أم مكتوم صحابي الجليل هو اللي بيأذن للفجر السابق. فالنبي يقول لك فإذا سمعتم ابن أم مكتوم فأمسكوا، يعني الفجر السابق الله أكبر خلاص بطل أكل. تقول لي طب يا عم الشيخ الأذان بيأذن أنا ما شربتش عايز أشرب مية. أشرب نعم اشرب الماء حتى أثناء الأذان، حتى أثناء الأذان الماء فقط مش الأكل، الأكل خلاص امنع، إنما المية اشرب حتى والأذان بيأذن نعم لك أن تشرب لحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم شربة ماء فليشرب، اشرب اشرب فقط ماشي كده. أما الأكل فلا، يبقى أنت معاك لغاية الأذان. هتقول مثلا الأذان عندكم الساعة 4 مثلا الفجر، خلاص معاك تأكل لغاية الساعة 4، جات الساعة 4 اشرب الماء وخلاص واحمد ربنا خلاص ماشي كده. فما تتمداش بعد الساعة 4 خلاص الوقت دخل، الوقت إيه دخل. لكن يقول لك لازم تمسك قبل الفجر بنص ساعة، الكلام ده كله ليس بصحيح. كله يشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أدي الغاية هي أن يظهر الفجر الصادق. فالسحور على الاستحباب. يقول المصنف وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيل على العباد، إنها رخصة يبقى خليك في الآخر شوية. ليه بقى؟ احنا قلنا عشان تتقوى على الصيام، فخد بالرخصة كده وخليك مثلا قبل الفجر بحاجات بسيطة اتصحر. لكن اللي بياكل كتير نقول له بقى قبلها بشوية، يعني في ناس مثلا يقعد ممكن ياكل نص ساعة، فما تجي لسه الساعة 4 اللي خلاص قلنا هتصحر هأخر، طب انت عايز تاكل نص ساعة، يبقى خليك قبل الفجر بنص ساعة ما دام عارف نفسك بتاكل كتير مثلا. او في ناس مش حكايات اكل كتير، هو بيحب يقعد كتير على الاكل، ياكل براحته كده ويمزمز ماشي، فراعي الوقت. راعي ايه؟ الوقت. قال وانه يستحب تاخيره اخذا من معنى رخصه الله وتسهيل على العباد. وفيه ايضا دليل على انه يجوز ان يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل ان يغتسل، وده حكم مهم جدا. بعض الناس مثلا اتى زوجته من الليل قبل الفجر ولكن شعر بتعب شديد مش قادر يقوم يغتسل، الفجر أذن، ايه حكم الصيام؟ الصيام صحيح، الصيام صحيح، قوم اغتسل وكمل صيامك عادي، اغتسل عشان تصلي الفجر وكمل الصيام. النبي كان يقوم النوم جنبا من جماع فيغتسل ويتم صومه صلى الله عليه وآله وسلم، وده من باب التيسير. المهم يكون الجماع امتى؟ قبل الفجر. تاني قبل الفجر، خلص قبل الفجر مش جامع بعد الفجر. بعد الفجر وقع في الحرج الشديد يبقى عليه كفارة مغلظة إضافة لقضاء اليوم. إنما نقول الجماع كان فين؟ قبل. بعضهم يسأل أحيانا كده، يعني بيجي يقول لك عند الحدود ويبدأ يحوم، يعني قبل الفجر بخمس دقايق، يا أخي الله يهديك، من حام حول الحمى يوشك أن يقع. طب لو حدث، يبقى إذا سمعت المنادي انزع على طول، خلاص الوقت هنا وبعد كده بأغتسل. طبعا هذا أمر مهم، أمر شرعي لازم الإنسان يعرفه. فإن قام من نومه جنبا لا بأس ولا حرج، الصيام صحيح، فعليك أن تغتسل لأداء الفريضة من الصلاة وغيرها. قال ويصح صيامه لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وجنب، ولازم الحق حق. ثم إذا طلع الفجر أتم الصيام، أي الإمساك عن المفطرات اللي هي الطعام الشراب الجماع، والصيام الأكمل بقى كمان حفظ الجوارح كما ذكرنا من قبل، إلى الليل وهو غروب الشمس. المقصود بالليل هنا إيه؟ غروب الشمس. ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل أحد، فإن المعتكف لا يحل له ذلك، يبقى الجماع مباح لكل الناس إلا المعتكف اللي بيعتكف في رمضان ماشي كده. ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف من السنة المستحبة، وهو لزوم المسجد. معنى الاعتكاف أنك تقعد في المسجد ما تخرجش منه لطاعة الله تعالى وانقطاعا إليه. تقول لي الله يعني ما اخرجش منه أبدا؟ لا، تخرج لضرورة. تخرج لإيه؟ لضرورة. طبعا الاعتكاف بيشمل المسجد وجميع ملحقات المسجد، يعني ايه؟ احنا الحمد لله عندنا المسجد متسع جدا. لو انت اعتكفت في المسجد مش معنى كده تقعد في المصلى فقط، لا، المسجد له ملحقات. حتى لو خرجت مثلا المطعم اللي بره لا حرج، لانك معتكف برضه، لان المطعم من ملحقات الايه؟ المسجد. طلع فوق في المدرسه لا حرج، انما من ملحقات المسجد. دخل الهاله دي لا حرج، من ملحقات المسجد. فكل ما هو يشمل المسجد وملحقات المسجد فانت فيه معتكف. ان بعض الناس للاسف لعدم الفهم يقول لك لا ما تخرجش من المصلى. طبعا هذا فهم ضيق وليس هو الشرع. وبعضهم حتى مثلا في بلادنا كنا نراهم في المعتكف المفروض يصحر، قال مش عايز يخرج يجيب لنفسه سحور، لك انا معتكف. معتكف يا اخي الله يهديك. الخروج لضروره جائز، بمعنى لو انت مثلا مجموعه معتكفين في المسجد، طيب يا اخي ما فيش سحور عندكم؟ ايوه. طيب شوفوا مجموعه منكم تخرج تجيب طعام. طبعا في بلادنا في اي وقت بتخرج تجيب طعام زي هنا، انت عندك هنا الساعه 8 كله قفل. هنتكلم على بلاد الاسلام، احنا مثلا عندنا مسمين القاهره القاهره التي لا تنام، عايز تاكل في اي وقت تلاقي الاكل 24 ساعه. حقيقه يعني. فنقول له اخرج هات سحور. فمثلا لو كانوا مثلا 20 واحد معتكف، ممكن اثنين يتناوبوا كل يوم، اثنين دول وظيفتهم يجيبوا ايه؟ الاكل. بيشوفوا مثلا كل المجموعه يتسحروا ايه؟ يجمعوا ويروح يجيبوا السحور ويرجعوا. ايه ده؟ ما قطعوش الاعتكاف ابدا، ان ده خارج لايه؟ لضروره شرعيه. كذلك في المعتكف مثلا ما فيش مكان تستحمى فيه، في بعض المساجد ما فيش فيها مكان مهيئ للاغتسال، ماشي كده، او يشق على الناس، يقول لك طب انا هقعد 10 ايام من غير مستحمى، ممكن يشق عليه خلاص كده. واحيانا يقوم من نومه جنب بلا جماع، طبعا ممنوع الجماع، لكن قام احتلم، طب عايز يخرج يغتسل يجوز؟ نعم يجوز، بس يخرج لبيته يغتسل فقط ويعود، يبقى خارج لحاجه، مش يقعد يريح ويقول لك اريح ابدا، انت في المعتكف. يبقى يخرج لقضاء حاجاته ثم يعود. كذلك قص الاظفار من سنه الفطره، لو عايز يقص اظفاره ما ينفعش في المصلى ولا في المسجد، ماشي كده، فلو ان يخرج الى بيته يظبط اظفاره ويرجع لا حرج، ماشي كده. فدي كلها من الامور اللي يباح فيها الخروج. كذلك مثلا اذا الزوجه او الاهل يقول لك المسجد لحاجه احتاج لك في حاجه ضروريه وانت معتكف، فجات الزوجه مثلا الى المسجد عشان تسال عنك وتخبرك، طب هتروح هتسيبها لوحدها اذا كان في المسجد جات لك وقعدت معاك مثلا حتى الليل مثلا، خلاص كده، هتصلي معاك المغرب وتصلي العشاء مثلا وبعدين عايزه تروح، ازاي تخليها تمشي بالليل لوحدها؟ فلك ان تخرج من المعتكف توصلها وترجع. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاه وازكى التسليم عندما كان معتكفا في رمضان في العشر الاخير، وجاءته امنا صفيه رضي الله عنها زوج النبي لحاجه، فقام النبي ليقلبها، يعني خرج عشان يوصلها البيت. في الطريق مر رجلان من الانصار فاستوقفهما النبي، يا فلان يا فلان مهلا، انتظر، انها صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله او فيك نشك؟ قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، خشيت ان يقذف في قلبيكما شيء فتهلك. طبعا الشك في النبي ليس كشك في اي احد، اللي يشك في النبي ضاع خرج من مله الاسلام. شوف النبي حريص على الامه ازاي. طبعا صفيه زوج النبي انت عارف كان زوجات ما يكون منتقبات، فخارج نبي الليل مع امرأتي اثنين معديين، ممكن ايه الشيطان يلعب بيهم؟ مين المرأة والنبي معتكف؟ طب مين المرأة اللي مع النبي دي بقى؟ ها، وانتوا عارفين بقى كمان شغل المنافقين في المدينة خلاص. فالنبي عشان يقفل الباب ويعلمنا احنا كمان نبعد عن مواطن الشبهات، قال يا فلان يا فلان انتظر، ان هم لما مر على النبي يعني لما شافوا النبي اسرع، فقالت انتظر إنها صفية زوج النبي. طبعا النبي عانى من المنافقين في المدينة، اتهموا الطاهرة الصديقة بنت الصديق في حادث الإفك، فخاضوا في عرض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فالنبي كان حريص على الصحابة، فقال انتظر إنها صفية زوج النبي. فقال أوفيك رسول الله نشك؟ قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما أو في نفسيكما فتهلكا. الحديث يبقى يجوز الخروج لتوصيل الزوجة أو الأهل ثم العودة مسرعا إلى المعتكف. قال وأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد. يبقى اللي بعد كده يقول لك يجوز الاعتكاف في البيوت، بيوت إيه؟ في بيوت الله فقط، إنما مفيش حاجة اسمها اعتكاف في البيت، ماشي كده. الاعتكاف يكون فين؟ في المسجد، في أي مكان آخر ليس باعتكاف. ويستفاد من تعريف المساجد أنها المساجد المعروفة عندهم، وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس. وفيه أن الوطئ من مفسدات الاعتكاف، يعني إذا جامع زوجته معتكف الاعتكاف إيه؟ فسد، لا يقبل، لا يصح. قال: تلك المذكورات هو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوها من المفترات في الصيام، وتحريم الفطر على غير المعذور، وتحريم الوطأ على المعتكف ونحو ذلك من المحرمات حدود الله. ولذلك قال بعدها: تلك حدود الله، تلك حدود الله، أي التي حدها الله لعباده ونهاهم عنها. فقال: فلا تقربوها، أبلغ من قوله فلا تفعلوها. إنه قلنا منهج الإسلام حريص أن يبعدك عن الإغراء، فقال لك دي الحدود، اوعى تقرب منها، لأنك لو قربت هتقع. يعني بالله عليك دلوقتي الزوجة بتطبخ في المطبخ، هي عشان ضروري لازم تطبخ لك، انت بتروح تحوم ليه عند الأكل في نهار رمضان وتقعد تشمشم ليه؟ لما تشمشم هتتعب، صحيح؟ وتقعد مش عارف ايه، وممكن نيتك تفسد. طب انت بتروح هناك ليه؟ طب هي راحت معذورة، اذا كنت هتروح تساعدها ماشي، انما انت رايح بس والله واحد جعان ريح، ايه اللي دخلك جوه انت؟ ها ايه اللي زنقك انت هنا؟ ده مش مكانك. ويقعد بقى يندب لنا، والله الصيام متعب، والله الواحد، هو انت دخلت جوه؟ ودي مشكله. فنقول لك ايه بعد؟ لا تقترب، الله يرضى عليك. قال: ابلغ من قولي فلا تفعلوها، لان القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه، والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه، وترك كل سبب يدعو إليه. وأما الأوامر فيقول الله تعالى فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها، فنهى عن مجاوزتها. في الأوامر قال لك فلا تعتدوها، ليه؟ يعني ما تعديش الحد، خد على القدر، ما تتجوزش. إنما المحرم قال لك فلا تقرب. كذلك أن يبين الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبين وأوضحها لهم أكمل إيضاح. يبين الله آياته للناس لعلكم تتقون، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم إيه؟ يتقون. قال: فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه، وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه. وده العبد حقا لما يعرف فين الحق اتبعه، يعرف فين الباطل يبعد عنه، هذا هو من يحبه الله عز وجل. فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم، ولو علم تحريمه ولم يفعله. بعض الناس مثلا بيعملوا أمور محرمة لكن ما يعرفش حكمها، فهذا معذور، يعني لا يؤاخذ، لكن لو عرف الحكم وفعل يأثم. فإذا بين الله للناس آياته لم يبقى لهم عذر ولا حجة، فكان ذلك سببا للتقوى. وبهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وأدخلنا الجنة من باب الريان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.